Bismillahirrahmanirrahim. Şurur şeyatîn. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahumma ala khayri halk Muhammedin ve ala alihi al-atyabin ve la'nu al-da'im ve ala a'daihim ecma'in ve l-ahli ila qiyami yevmiddin. Qala ve hâza akva ve ta'alluq al-ijâbi bil-temlîki ba'da al-mawt la yunafi qabûlehu qabla addun kam damir ha? لا ينافي قبوله قبله لأنه قبوله بعده أيضا. وراء الضمائر هذه
لا ينافي قبوله هاي الإجابة
الإجابة
إجابة
للتمليك يعني. خليكم معي بس شوية. كان شو كان الكلام نحن؟ كان الكلام عندنا أنه هل يصح القبول في حال الحياة أو لا؟ فإن الشهيد الأول رحمة الله تعالى بحسب عبارته في الدروس ذهب إلى أن الإجابة يتحقق ولو كنا في حياة الميت. في مقابل منسوب إلى المشهور والعلامة الحلي صرح به أنه لا يمكن القبول إلا بعد الوفاة. لماذا أيها العلامة؟ يقول لك العلامة الحلي على ما في المختلف، يقول باعتبار أنه يشترط في صحة العقود التطابق بين الإجابة والقبول، والإجابة إنما أنشئ في الحياة للتمليك بعد الموت، فلا بد أن يكون القبول واقعا بعد الموت، فإن الأثر الفعلي للعقد لا يتم إلا بعد الموت، فلا بد أن يكون القبول في وقت يتحقق فيه ماذا؟ أثر الفعلي اللي هو التمليك. وبما أن التمليك بعد الموت لابد أن يكون القبول بعد الموت. الشهيد الثاني رد هذا الكلام ويقول لهم نحن مش مشترطين التطابق بين الإجابة والقبول، بل نحن اشترطنا التطابق بين الإجابة والقبول، لكن من قال بأنه في التطابق بين الإجابة والقبول لابد أن يكون الأثر فعلي؟ أنت ماذا أوجبت؟ ملكتك العين بعد موتي، ماذا قبلت؟ قبلت التمليك بعد موتك، طابق ولا من طابق؟ فالإجابة مورده التمليك بعد الموت، والقبول مورده التمليك بعد الموت، فطابق الإجابة والقبول. نعم، غاية ما في الأمر أن الأثر ليس فعليا، نظير العقد الفضولي أمس نظرنا، أو نظير البيع بالخيار مثلا. نظير البيع الفضولي، في البيع الفضولي الإجابة والقبول فعليا، لكن الأثر متى يكون؟ معلق على الإجازة. بيع بالخيار يعني حيث يكون في خيار بقلب البيع. على رأي الشيخ أبي جعفر الطوسي يقول بأن البيع فعلي، عفوا الإجابة والقبول فعليا، لكن متى تنتقل الملكية إلى المشتري؟ بعد انقضاء زمن الخيار. مش المشكلة، ما المشكلة أن يكون الأثر معلقا على شو؟ على وقت من الأوقات. ما في أي مانع من هذا الأمر. ومن هنا يقول الشارح تعلق الإيجابي، هيدا عم بيرد العبارة، تعلق الإيجابي بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبول الإجابة بالتمليك قبل الموت، لأنه يعني القبول، لأن القبول يعني قبول مين؟ قبول الموصى له، لأن القبول قبوله يعني قبول التمليك بعد الموت، لأن القبول قبوله بعد ال لأن القبول قبول التمليك لأن قبول لأن القبول قبول التمليك بعد الموت أيضا. نعم،
قبل الوفاة يصح القبول.
بلي، واضحة العبارة؟ واضحة. وإنما يصح القبول على التقديرين. إذا هنا بدأنا بحث آخر. طيب، نحن قبلنا بأن عندنا نحن قاعدة في العقود أنه سلف، وأنه هل يشترط في العقود أن يكون هناك موالاة بين الإجابة والقبول أو لا؟ موالاة، شأن موالاة أن يكون في تتوالي عرف بينهما، بحيث أن يصدق على هذا القبول أنه قبول لهذا الإجابة. استختلفوا بحدود الموالاة، بعضهم أرجع إلى العرف للشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، بعضهم اكتفى بالإجابة ولو تقبل بعد 100 سنة، تقبل بشرط أن يكون ذاك الموجب على إجابه، يعني كان لم يعتبر الموالاة، بس بيعتبر بسماها هو سماها موالاة. على كل حال، على كل حال في اختلاف في ما هي الموالاة المعتبرة. وقع الكلام فيما بينهم بشيء مهم جدا، هل الرد قبل القبول ينفي الموالاة أو لا؟ يبطل الإجابة أو لا يبطل الإجابة؟ يعني ينفي الموالاة بين الإجابة والقبول أو لا؟ إذا واحد قال بعتك، قلت لك ما بدي بيعك، لا أريد الشراء منك، قال بعتك قلت لا أريد الشراء، ثم قلت أخي قبلت، هل هذا القبول يصح أو لا يصح؟ إذا قال لك واحد وهبتك هذه العين، قلت ما بدي، ثم قلت أعطني أعطي، هل هذا القبول بعد الرد مصحح أو لا؟ إذا قال واحد وكلتك، قلت له لا أريد، ثم قلت يا أخي ماشي قبلت. لو واحد باع مالك من دون إذنك، قلت لك بعتك هذه الساعة بدينار، قلت لي قبلت فبعتك إياها، قلنا هذا بيع فضولي موقوف على الإجازة، فأنت رددتها، قلت ما قبلت البيع. ثم بعد ساعة، باعتبار أنك تريد أن تبيع ساعة، فأقل شيء بعد ساعة نويت ماذا؟ قلت ليش؟ لماذا أرد البيع؟ فالأقبل وأشتري ساعة جديدة. هل هذه الإجازة تصح العقد أو تصح العقد؟ الإجازة بعد الرد هل تصح العقد؟ صح العقد. المتعارف فيما بينهم أنهم يجعلون الرد ماذا؟ مبطل، ما له معنى. فحينئذ يقول الشارح، يقول الماتن، الدور عبارة الماتن لحالة، الماتن ظاهر عبارته هكذا، إذا واحد يقرأ عبارة الماتن لوحده،
الماتن ذاك عبارة ظاهرة بأن الرد إن كان رد الوصية، نتكلم ها رد الوصية، رد الوصية إن كان في حياة الموصي جاز القبول، لا يبطل الإجابة، وإن كان بعد موت الموصي يبطل الإجابة.
شهيد الثاني في البداية شو بيقول له؟ يقول له يا مولانا أنت مبناك بالدروس ما هو؟ أن القبول في الحياة ممكن. طب إذا كان القبول ممكن في الحياة، يعني الرد ممكن، ما أنت شو معتبر؟ معتبر أنه يمكن لي أن أقبل في الحياة، ما ظرف تأثير القبول هو ظرف تأثير الرد. إذا واحد يستطيع أن يجيز، يعني يستطيع ماذا؟ أن يرد. إذا واحد يستطيع أن يقبل، يعني يستطيع ماذا؟ أن يرد القبول. فإذا أنت كان مبناك أنه يمكن القبول في الحياة، فيمكن ماذا؟ الرد في الحياة. فينبغي لك ماذا؟ أن تقول بأن الرد مبطل سواء كان في الحياة أم في بعد الممات. عم بيقول له مبناك أنت، طالما أنه أنت ما عندك مانع من القبول في الحياة، فلا ينبغي، شو المانع بده يكون متعقل بذهنك أنه للرد في الحياة؟ أمر الله أن أولئك مثل العلامة الحلي يقول ماذا؟ قال العلامة الحلي يقول لنا بأن أنا أفضل القبول في الحياة كلا قبول، لأن القبول في الحياة كالقبول قبل الوصية، فالقبول في الحياة ما في إجابة حتى تقبله، لابد أن يكون القبول بعد الوفاة. نعم، فإذا الرد في الحياة كلا رد، ما في وصية له. فالرد والقبول في الحياة عند العلامة الحلي ماذا؟ ما له معنى. فهذا التفصيل متعقل على مين؟ على مذهب العلامة. أما على مذهبك الذي يقول بأن القبول في الحياة مقبول، فينبغي أن يكون الرد في الحياة أيضا ماذا؟ قبول. واضحة فكرة؟ هذا بإشكال مين؟ شيء الثاني. ثم الشيء الثاني شو بيقول لك؟ لك حتى على العلامة الحلي، روحوا لوين نذهب لوين؟ لمبنى العلامة الحلي. لا، حتى على لو قلنا بمبنى العلامة الحلي، مقتضى القواعد ماذا نقول؟ بأن الرد مبطل للإجابة، ولو قلنا بأن القبول غير مؤثر إلا بعد الوفاة. العلامة الحلي ماذا قال لنا؟ قال لنا أن القبول في حال الحياة غير مؤثر، فإذا الرد غير مؤثر. شهيد الثاني يريد أن يقول له لا، يمكن أن يكون القبول غير مؤثر، لكن الرد لابد أن يكون ماذا؟ مؤثرا.
قل له لماذا؟ يقول لك هو أول شيء عنده تنظيران هو مبدئياً على كل حال بالهبة. يقول لك الهبة يا أخي، إذا واحد وهبك عينة ما تملك العين أنت بعد القبض، مش بعد القبض، بعد القبض مو بعد القبض. فالقبول بنفسه لا يصح ماذا تمليك. هل أوهبني شيء وقلت لك قبل ما أملكه، لذلك لو مت قبل أن أقبضها منك تعود إلى تكون من مال ورث، ما تكون من مال. فإذا شرط تمليك في الهبة ما هو؟ القبض. رغم ذلك لو أنا رددت العقد، لو رددت العقد الهبة تبطل الهبة أو لا؟ تبطل الهبة، مع أنه لم يتحقق ما ظرف التمليك. ما هو ظرف التمليك متى؟ القبض. أنا ما قبضته بعد، فأنا رددت قبل ظرف ماذا؟ ظرف التمليك، ورغم ذلك قبل الرد. إن قلت يا أخي بالهبة يشترط الاتصال بين القبول والإجاب، أقول لك أعطيك مثالا آخر بالوكالة. بالوكالة أنتم تقبلون ماذا؟ تقبلون الرد أو لا؟ إذا واحد وكل شخصا، إذا واحد قبل وكالتي بعد سنة بتصح الوكالة أو لا؟ عندكم تصح الوكالة، مو مثل الهبة. إذا واحد رد الوكالة قبل أن يقبل، أنتم تقولون لا يصح ماذا؟ قبوله للوكالة. فهذا المقام من ذاك المقام، نفس النقطة تذكر هناك فتذكر هنا أيضا. ما يذكر في الهبة وفي الوكالة من أن الرد دائما يبطل الإيجاب، نفس الشيء في المقام، لأنه بالنتيجة قد فصل قد بالرد كأنك فصلت الإجابة عن القبول، فلم يعد تستطيع أن تقبل هذا الإجابة. نعم، إذا واحد عندما أوجب مطلقا، يعني أنا عندي إجابة حتى بعد الرد، سوق واحد يتعقل يعني، إذا واحد ما عنده إجابة حتى بعد الرد، يعني مثل مثلا مرة واحد بعث لك رسالة، مثلا بعث لك مثلا شيء على جعل عرض على الكمبيوتر أو على البورصة بالبيع، هذا كأنه عنده إجابة استمراري، هذا كأنه عنده ماذا؟ إجابة استمراري. فإذا قلت أول شيء، أول ما قرأت الرسالة قرأت وقلت ما أريد البيع، ثم قلت أردت البيع، فممكن واحد تصويره أنه ممكن يصح القبول بعد الرد، لأنه هذاك عنده إجابة ماذا؟ دائمي. أما إذا واحد لا، الإجابة اللفظ ومشاكل ذلك لا، الأمر يكون مشكلة فعلا. إيه ممكن ردهم، لأنه هو باعتبار أنه في الموارد الأمثلة اللي ذكرها هو رحمة الله تعالى كلها فيها القبول يكون مؤثرا بالفعل. إيه بلي صح. بس هو كان شو اسمه يعني؟ هو يعني النقطة الأساسية لباله هو أنهم لا يشترط في، يعني ما في دليل على أن الرد غير ممكن. أنت سابقا أيها العلامة الحلي، شو كانت مشكلتك مع القبول في الحياة؟ شو كانت مشكلة العلامة الحلي؟ لأنه يرى بأن الإجابة كان إجابة للتمليك بعد الموت، فالقبول لابد أن يكون أيضا بعد الموت. طب الرد رد لماذا يكون؟ للإجابة. مين قال أن الرد لابد أن يكون ردا بعد الموت؟ يعني إذا أنت عندك دليل على أن القبول لابد أن يكون بعد الموت، هذا الدليل لا يجري وين؟ في الرد، فأن الرد ظاهر بالرد مطلقا، سأستطيع أن أرد في الحياة أو بعد الموت. طبعا كل هذا بناء على أنه إيقاع، أنه عقد مو إيقاع، أنه عقد وليس بإيقاع. وإلا إذا كان إيقاعا الرد وعدم الرد سواء. لذلك عمدة الدليل على أن الرد مبطل للملك ومعيد للمال إلى الورثة شو بيكون؟ سميه تسالم، إجماع، شيء معين، وإلا ما في دليل. لو كنا من جماعة الإيقاع مقتضى التعبد بالقواعد أن الرد كلا رد، أصلا ظاهر حتى بعض العلماء هذا المعنى، قال سيد الخوي عندك شيء أصلا ما له معنى الرد، الرد ليس له أي معنى، هذا إيقاع ما أنه هو عبارة عن عقد فعلا.
شيخنا عندك حالي، بس مثلا هو عن شيء كبير أن القبول قبل الوصيف قبل الإجابة أصلا، إذا هو كان تمثيل معي والرد ممكن أتعقل زي يكون لاغي عن الحياة، لأنه
كنا
عند العلامة
الحلي
أصلا ما في
إشارة. كيف لا مش حال؟ شو عم نحن؟ مش كنا عم نناقش أمور وجدانية بيكون؟ بيكون عم نناقش وجدانيات، يعني لو الوجدان واضح بالوجدان وبالوضوح إنه في إجابة، يعني دعوة إنه ما في إجابة أبدا واضحة جدا، يعني واضحة البطلان يعني.
هو في إجابة، بس هو الناس اللي موجود في العالم ما لهش أصل قبل الوصية قبل
الإجابة أصلا أكيد في إجابة بس يعني ما في واحد هذا الحد كمان يشكك بما يراه بعينه إيه بل بس ما مقصود هذا الحد يعني مو مقصود لهذا الحد أنه كلا إجابة يعني هو يرى بأن هو يرى بأن قبول هذا الإجاب لا يتعقل إلا بعد الموت لأنه لا إجابة أصلا قبول ما عمل لك هذه الفكرة قبول قبل الوصية بمعنى أن قبول هذا الإجاب لا يتعقل إلا بعد الموت وإلا القبول لابد أن يكون مستعقل للموت أما الرجل على قرار بالموت بالقبول وإنما يصح القبول على
ما هو الرد إذا شفنا
ما هو الرد ممكن هذه الفكرة من الأولى هل فك عم حاول لك يعني المانع في الإشكالية بكلامهم القبول لا يتأتى بالرد ومقرأ قواعده هذا إنصافا يعني ليش الرد بده شيء أكبر إنما يصح القبول على التقديرين يعني تقدير جواز القبول قبل الوفاة أو بعد الوفاة ما لم يرد الوصية قبله فإن رد حينئذ لم يؤثر القبول لبطلان الإجابة برده ما؟ قبل القبول ما هو قال قبله قبل إنما يصح القبول على تقديرين ما لم يرد قبله يعني قبل القبول فإن رد حينئذ يعني قبل القبول لم يؤثر القبول لبطلان الإجابة برده ونعم لو رده في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته لا إذ لا صراحة بصير رجع كل ضمير ووجع الرأس صراحة يعني مش معود على الأسلوب الإيراني أنا لا بك على وفاته أنا في حياة الموت جاد القبول بعد وفاته يعني بعد وفاته واضح هسه شو عم بحكي أنا عم بديك بس برجعوا الرأس ضل كل واحد ضمير برجعه يعني خصوصا هذا الكتاب اللي أنا عندي إياه كل ضمير بالدنيا مراجعه يعني هذا نسخة يعتمد على نسخة جديدة هذه نسخة الجواهر الفقهية هذا ما تارك ضمير إلا ما مراجعه كنا عم تقرأ عبارة سورة 2 تحت كل شيء إذ لا اعتبار برده الصادق حيث إن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة والمتأخر لم يقع بعده عيد العبارة نعم لو رده في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته ليه؟ إذ لا اعتبار برده الصادق حيث إن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة والمتأخر يعني الملك المتأخر لم يقع بعده فكيف ترد شيئا قبل وقوعه وهذا بمذهب وهذا عبلش إشكاله على مين على الشهيد الأول وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفاق وأما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالة الحياة أيضا ليش؟ لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره أحد ركني العقد من هو؟ قبول القبول هو ركن عفوا الإجاب هو ركن من أركان العقد عندما رددته لم يعد هناك إجابة ففات لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره يعني حال اعتبار ركن العقد فإن ركن العقد معتبر حال القبول وحال القبول انت رددت فطبقه الرأس فاعتفى ماذا؟ اعتفى الإجاب بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا قصده وإن لم نصحح القبول في الحياة لإبطاله الإجاب الصادق ولم يحصل بعد ذلك بعد ذلك ما يقتضيها ما يقتضي صحة الوصية يعني كما لو رد المتهم الهبتان ولو فرقا كما رد المتهم الهبة فنقول بأنه لا يصح له التملك بعد ذلك طب هيدا شو أن بالهبة يشترط اتصال بين الإجابة والقبول فكيف عم تقيس الإجابة وعم تقيس الهبة على الوصية أقول لك الوكالة شو تعمل فيها لا يشترط فيها الاتصال بين الإجابة والقبول ولو فرق بأن المانع هنا قصده هنا يعني في الهبة وكان الأول أن يعبر بهنا ولو فرق بأن المانع هنا انتفاء المقارنة بين القبول والإجاب قلنا حطوا نقطتين إذا بدكم مثله حط نقطتين حط مثله ضم يعني بتصير مش قلنا مثله قلنا مثله فرد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول حتى لو ما عنده القبول متراخي، لكن إذا استعقب الإجابة الرد تبطل شو اسمه. وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول حينئذ، يعني حينئذ يا سيد
حين الرد
بعد الوفاة إلى المشهور مؤذنا كمريزة، ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق. شو العبارة يعني؟ شو هي العبارة هذه؟ ولعل المشهور مبني على الحكم المشهور السابق.
مشهور في الشخص السابق إنه بيقول
أنا بتقول شغلة، نحن سابقا شو أول عبارة كانت للشيء كونه؟ كانت عم بحاول يقول لك أنه إذا قلت بأن القبول يصح في الحياة فما فيك تقول الرد غير مبطل، الرد مبطل في الحياة وبعد الممات. أما إذا قلت بكلام العلامة الحلي أن الرد أن القبول في الحياة غير متعقل، فإذا الرد في الحياة شو بيكون؟ غير متعقل. فبيقول لك مبنى المشهور في الحكم على شو؟ على السابق، أنهم بما أنهم قائلون بأن القبول لا يصح في الحياة، إذا قالوا بأن المشو لا يكون في الحياة. بس ما أنت أشكلت عليهم شوي؟ ما أنت قلت لنا عما قريب ماذا قلت لنا؟ لأنه حتى لو قلنا بمذهب العلامة ما في الملازم
ملكة وعدم
ها؟
ملكة وعدم أنت تحاول أن الدعوة واحدة بل واحدة
هن يدعون هكذا في دعوة أنه كله إذا لا في دعوة يعني طالما أنه ليس هذا مورد القبول فليس مورد الرد دعوة هكذا ذكر رد على الشيء الثاني ما قبلها قال لا لا مو صحيح هذا الكلام لأنه أنت ما في أول شيء فيش أي تلازم بين القبول والرد ما في أي تلازم لا عرفي لا عقلي ولا عقلائي ولا شيء في مانع من القبول اللي هو عبارة عن عدم التطابق الإجابة القبول على تقدير قبول كلامكم فيبقى الرد بلا مانع والرد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض لأنه في دليل على اعتبار القبض أنت هلا شو تعمل بتقيس على الهبة قياس هذا بعبارة أخرى نحن صادقا قلنا هذا عقد الوصية مرة بيكون عقد جائز مرة بيكون عقد لازم مرة يكون ماذا إيقاع ها إيقاع مرة عقد جائز مرة عقد لازم مرة إيقاع متى يكون عقدا لازما إذا أنت قبلت بعد الوفاة بعد الدخول ما في دخول الآن لك بعد آخر لك هذاك سنة الجاي بعد الدخول إذا واحد عقد إذا واحد عقد عقد الوصية بعد الوفاة وقبل يعني قبل بعد الوفاة ما عادش فيه رد لا يمكن له الرد لكن في احتمال ماذا في احتمال ان تقاس الوصيه على الهبه فكما ان الهبه لا يصير العقد تاما بل ما نقول لازما لان بعض الاحيان لا يكون لان اغلب اوقات الهبه لا تكون لازمه كما ان الهبات لا تكون تامه الا بعد القبض فليقل ان ايضا الوصيه لا تكون تامه الا بعد القبض فمن قبل ولم يقبض بعد لم يتحقق ماذا الملك ولم يتحقق الملك فلا معنى للتحقق ماذا اللزوم يقول الشهيد الثاني هذا قياس يعني قام الدليل الخاص في الهبة على اعتبار ماذا اعتبار القبض أما هنا في المقام شو الدليل على اعتبار القبض بعبارة أخرى نحن مقتضى القواعد أن العقد تام الفعلية والأثر عند تحقق الإيجابي والقبول عند تحقق الإجابة والقبول حصل قبول حصل ملك إثبات أن هذا خرج من ملكي يحتاج إلى دليل ولا استصحاب بقاء الملك أو أصالة عدم الخروج عن ملكي عندنا قاعدة بتقول لا يخرج شيء عن ملكك إلا بسبب وطالما أنك لا تعلم بسبب الخروج عن ملكك فإذا شو الأصل بقاء هذا وين في ضمن ملكك فمجرد عدم قبضك ليس شرطا في تحقق الملك. في شيء بتقوله؟ شو؟
شيخنا على ما أرجعوا مثلاً ملزم بالرد والقبول ممكن استقراء من العلماء استقراء.
نحن ما استقراء ناقص.
أما بالنسبة للهبة والوكالة ممكن يقول لك على ملذ الخاص خارج. ممكن يقول لك على ملذ الخاص فبدي أرجع القاضي إنه في ملزم بالرد والقبول كيف يرد الشيخ؟ إذا
ما استقراء يفيدوا مش ده مش هذا الشرعي الاستقراء ليس من قواعد الأصول، ليس من الأدلة التي استنبط بها الأحكام شرعية الاستقراء. الاستقراء إنما يفيدنا إذا استطعنا عن طريق الاستقراء أن ننقح مناطا، أما إذا لم ننقح مناطا عن طريق الاستقراء لا يكون حجة، مبين في بعض الكتب الأصولية. الاستقراء منهم من الحجج أحكام شرعية. إذا استقرأوا كل العقود، يعني استقرأ الوصية منهم، يعني إذا استقرأ العبارة استقرأ كل العقود، يعني استقرأ الوصية أيضا. لا لا، استقرأ الوصية أيضا، يعني إذا استقرأوا مع الوصية ولا ما استقرأوا الوصية. استقرأ الوصية، يعني قام دليل خاص على الوصية، ما في دليل خاص الوصية قطعا. ما أنت عم تدعي دعاوي هلا، شو عم تدعي ليك؟ عم تدعي أنه عم يخالف الإجماع. دعواك مخالفة الإجماع بعد دليل أنت. أنا غير ذكر صادقا هالدعاوى التسالم شفت ما صدقش كثير لسه. راجع ضد الصدوق وغيره، شو مرة بيقول لك اعتبر القبول؟
حافظ بالأكبرين
راجع. بيقول لك اعتبر القبول شيء أو لا؟ أو كلمة القبول لعله أول شيء بعبارات المفيد وبعدين صار بعبارات القبول موجودة كثير. أما لو ما عندك عقد،
نحن عندنا عقد، اعتبرنا أن المسلية ماذا؟
عقد.
وكل عقد يعتبر في مال الإجارة وقبول. فنحن القواعد نقول متى يتحقق الملك التام؟
بعد
القبول. طبعا اعتبرنا القبول على رأي مشروع نتكلم. القبول عند المشروع اعتبره ماذا أن يكون بعد
الموت.
بعد الموت. بعد الموت مين؟ موسى.
أحسن مش موسى لا.
في شغل بدل بعد الموت. فإذا القبول لابد أن يكون بعد الموت. فإذا قبل بعد الموت شو بيحصل؟ حصلت الملكية. نحن نشوف هل القبض شرط في الملكية أو لا؟
الأصل عدم الشرطية. أصل ماذا؟ عدم الشرطية. فإذا واحد حصلت ملكيته في المقام تمت الملكية. إذا تمت الملكية على رأي الشارع ما عاش في مخرج لها، مخرج بالدليل، فردك بعد القبض كلا رد. فخلي كمل عبارة بس. ردك بعد القبول كلا رد. ما يوم عندك دليل على الإخراج عن ملكه، فهو يطبق عليه قانون ماذا؟ قانون العقود اللازمة. عم يطبق عليه قانون العقود اللازمة. وهذا الكلام منه، هذا الكلام منه رحمة الله تعالى عليه، يعني واقعا وله تأمل. يعني عمد الدليل شو بده يكون؟ هو تسالم أكثر من شو بده يكون عنده؟ ابرز قانون خلصني بقى.
شنو
بقى إن إحنا عندنا أصلاً تسلسل العقود؟ شو وقت
تدرس قرينا على شو بس؟ أن القبض والشرط بالملكية. لازم غير من
المتسع
عليها. يعني أصلاً تسلسل العقود. أي شرط يحتمل كان هو داخل أو مش داخل من قدر متيقن يكون الصح.
ليش؟ خلينا نشوف لك ليش. لأنه أصلاً الفساد في العقود إنما يصح إتمامها إذا شككنا بصدق عنوان العقد من دونه. في المقام عقد الوصية صادق بمجرد الإيجاب والقبول، تلك شروط زائدة. بعبارة ثانية، أدلة مشروعية الوصية إنما شرعت عقد الوصية أو لا؟ عقد الوصية. فما يتوقف عليه صدق عقد الوصية يعتبر فيها أكثر من ذلك لا. بأصل المشروع، إذا عندك شك في أصل مشروعية الوصية، أما بعد ما تصير أنت على المشروعية خلاص. عشو منه الحكي هذا؟ لو كان القبض شرطا في صدق عنوان عقد الوصية كلامك صحيح. القبض ليس شرطا في صحة في صدق عنوان عقد الوصية. وأن رد بعد القبول لم تبطل، وأن لم يقبض على أجود القولين لحصول الملك بالقبول فلا يبطل. هلا حنحكي عنها، يحكي عنها هي شيخ طوسي، شيخ مجعفر الطوسي، صور بالك. لحصول الملك بالقبول فلا يبطله الرد كرد غيره من العقود المملكة بعد تحققه. اكتبوا حد كلمة هيك، اكتبوا حد حد كرمال بس كرمال، يعني اكتبوا حد هيك كرد غيره من العقود اللازمة، مو العقود المملكة. ولا العقود المملكة إذا لم تكن لازمة يمكن إذا بتسميهاش ردة سميها فسخة، ما عندي مشكلة هلا، بس النتيجة ردتها بعد حقوقه. فإن زوال الملك بعد ثبوت هذا الإشكالية أنه الإعراض ليس مخرج عن الملكية. هون عبارات تجي، هو عنده شيء تاني يعتقد أنه مبني ذكره من بحث أخرى، لعله بكتاب النكاح أو بقبل أو بعد، وعن بالي وين الأبحاث، بس هو عنده يرى أن الإعراض ليس مخرجا عن الشيء التاني مبني هذا. بعد الثبوت يتوقف على وجود السبب الناقل ولم يتحقق. هذه أصلا الدعوة أن الإعراض
غير مخرج عن ملكية هالعبارات. زوال الملك بعد ثبوت يتوقف على ماذا؟ على شو يتوقف؟ على سبب الناقل. من دون سبب ناقل ما بيخرج عنه. إعراضه قيس سبب الناقل ولم يتحقق، والأصل عدم تحققه. وقيل كما في الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة. مين؟ كثير منه متأخرين أكيد يلتزموا فيه. وقيل يصح الرد بناء على أن القبض شرط في صحة الملك كالهبة، فتبطل بالرد قبله. بالهبة معروفة هذه، إذا واحد رفض أن يقبض ما بيملك الهبة موهوب. ويضعف بطلان القياس، أنت عم بتقيس. وثبوت حكمها، يعني ثبوت حكم الهبة بأمر خارج، يعني بقرينة خاصة بها، لا يقضي المشاركة بمجرده. يعني إذا أنا ثبت عندي حكم الهبة بصير أنه اسمها الثانية هذه أنا عارف وأصالة. هذه كيف تقولوها؟ وأصالتي ولا وأصالته؟
أنا عندي بحركة بالكسر
الشيخ. طيب ماشي. ويضعف ببطلان القياس وبأصالة عدم الزوال بذلك. يعني أصالة عدم زوال شو؟ اللي حكينا عنه من شوي، والأصل عدمه، عدم زوال الملك. شو بقول هذا؟
أصحابي.
كم أصحابي؟ طيب. واستصحابي حكم الملك. ها؟ أنا معك. لأنه ثابت خبر شو بتكون ساعتها؟ ثابت مش خبر؟ ها؟ آخر كلمة. مش ثابت الخبر، خبر لمين؟ بس أصحابه. مفروض يكون واستصحابي مش اصحابي. واستصحاب حكم الملك ثابت، يعني بقاء الملك. يعني انت هذا قبل بعد القبول وقبل القبض كان مالكا، تشك انه رد بعد ذلك هل او رفع الملكية او لا، تصح ماذا؟ بقاء ملكيتي. وينتقل حق القبول إلى الوارث. هذه المسألة هي مسألة روائية، أول مرة حنقرا رواية الحمد لله وأخيرا. هذا البحث إذا أنتم مقتنعين مع حضرتي أن الوصية من الإيقاعات، تعقل هذا الكلام سهل جدا 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 جدا. يعني هي إيقاع، نعم قد نحن إيقاع خاص نفرض لبعض الأحكام بمجرد تسالم أنه إيقاع يمكن للمالك تبديله. عادة بالإيقاعات إذا واحد أوقع إيقاعا ما في غيره، ما وقع وقع. إذا واحد قال لزوجته أنت طالق ثم قال بطل طلقي، ما يصير بعد بعدي طالق وانتهينا، ما ترده، ما فيك إلا بطل طلقي، لا خلاص طلقت وانتهينا، رجع وطلق ثاني يصير. ولو كانت طلقة ثالثة خلصنا بقى، حرمت عليك. فما في واحد بمقامة وش اسمه هذا؟ في مقام أن واحد يرد الإيقاع لأوقعه، أو واحد يقول أعطقت عبدي، أنت حر لوجه الله، بطل. ما فيك اللي بطل حبيبي، خلاص وقع تهينا بعد. مش واحد، ما في واحد بالإيقاعات يتراجع عن الإيقاع عالم. لكن ممكن واحد يقول أنه بالوصية للسيرة التسالم اللي بدك إيقاع يمكنه الرجوع عنه. وأيضا كمان نحافظ على التسالم أن نقول إذا رد الموصى له في حياة الموصي وأبلغه، هذا قدر متيقن من الإجماعات، إذا رد الموصى له الوصية في حال حياة الموصي وبلغه، اثنين مع بعض الفرتين، وبلغ الموصى له ذلك والموصي تبلغ بالرد، نعم تبطل الوصية، يبطل الإيقاع. هول الشرطين لأنه باعتبار تسالمات مضطرين نرفع إيدنا عنه، مش هي قواعد عقلية هي، يعني مثل أي قاعدة تخصص. أما سائر أحكام الإيقاع بتطبق عليه كما هي، فبحثنا اللي حنذكره الآن يكون بديهي، أصلا بديش نحكي فيه. إذا أنا أوصيت لواحد وكانت وصيتي عبارة عن إيقاع، أوصيت لك بمال فمد حال حياتي، المال لمن بيكون؟ ورث مين؟
موصلة.
موصلة. واضح ليش ولا لا؟ ما هو إذا كان إيقاع غير متوقف على قبول، أنا أوصيت لك يعني صار مالك بس متمعلق ملكك على ملك على الوفاة، أنا توفيت بعد ذلك أنت كنت مدين، فبتنتقل لوين؟ للورث.
ولا مصيبة إذا قلنا أنه عقد؟ إذا قلنا بأن الوصية شو عقد، والعقد هو عبارة عن تراضي من طرفين. طيب إذا هذا مات والبحث أنه مات قبل القبول، ها مضروري يموت بعد القبول، يعني أنا وصيت وخصوصا عنده القبول لابد أن يكون من كمان مشهور بعد الوفاة، فده كمان مصير، مش أني عندهم شرط المشهور أن القبول لا يكون إلا بعد الوفاة. طيب أنا الموصي وصيت لك بمال، أنت مت قبلي، شو بيقولوا هنا؟ تنتقل الوصية إلى الورثة، مش أنا أوجبت معهم حتى تنتقل الوصية إلى الورثة.
كأنما
إن هي ملكة وتوقع عن موت، ما هن بيقولوش القبول بالحياة، ما بيقولوا القبول بالحياة، هم شو نسوي؟ لذلك العلامة الحلي حب يطبق قواعد رد الروايات. شهيد الثاني قال لك قالوا ما ردت الروايات ردة واحدة، شو ردة الروايات؟ هو يوهمك بأنه جمع بين الروايات، بس هو رد الروايات كما يأتي إن شاء الله تعالى. لما بيتلائم هذا الحكم أن الوصية تنتقل إلى الورثة لا يمكن تخريجه إلا على الإيقاع، مش متعقل تخريجه على مورد آخر. إذا ما بتقول إيقاع كيف تخرج هذه المسألة؟ أنا بعتك شيء، بعتك هذا الكوب، أم رح أنت مت تقبل عنك الورثة؟ شو هذا بعد؟ أنا أجبت معك، أجبت مع أولئك، بأي عقد بالكون هذا يكون في إجابة قبول معك؟ أنت تموت يجي يقبل مين؟ الورثة. الشواز الشكرية وين؟ من الواضح أن المسألة تعقل بناء على أن الوصية من العقود. لذلك ردت الرواية نقرأ الرواية إن شاء الله تعالى. عمدة الرواية بنظروا للعلماء، أي رواية؟ رواية وسائل الشيعة الجزء 19 صفحة 333، الجزء 19 333 الباب 30 من أبواب كتاب الوصايا، الحديث الأول، سند الحديث محمد بن يعقوب الكليني ثقة حسب الظاهر، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ثقة، عن أبيه إبراهيم بن هاشم استعندوا نياني بيعتبروه أنه ممدوح إمامي وممدوح موثق، عن ابن أبي نجران ثقة بالنص، عن عاصم بن حميد ثقة بالنص، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر. هو محمد الشيخ الشهيد الثاني بالمسالك وحتى بالكتاب الحدود كثير تكرر معنا هذا، تذكر؟ لأنه هو محمد بن قيس البجلي بيروي عن عاصم بن حميد كتاب قضايا أمير المؤمنين، فهذا كتاب معتمد جدا عند الطائفة كان في وقت من الأوقات، وهو أغلب أبحاث حدود وقصاص وديات هذا الكتاب، فكثير يعتمد على هذا الكتاب في كتاب القصاص وحتى في كتاب القضاء والشهادات، في هذه الكتب كثيرا ما يعتمد على هذا الكتاب. للأسف لشبهة وردت في ذهن مثل الشهيد الثاني وحتى المقدس الأردبيل لحد ما، لشبهة ورد في ذهن الشهيد الثاني، يعتقد بأن محمد بن قيس إذا روى عن الباقر فهو مشترك بين الثقة والضعيف، أما إذا روى عن الصادق فهو البجلي، أما إذا روى عن الباقر فهو مشترك بين الثقة والضعيف، مع أنه بالبداهة الرجالية عم بتكلم، مو بداهة الضرورية العقلية، بالبداهة الرجالية أن الذي يروي كتاب قضايا أمير المؤمنين ويروي عن معاصم بن حميد هو مين؟ هو البجلي، مش واحد آخر. يعني دعوة الاشتراك بين الثقة وغيره غريبة من الشهيد الأول الشهيد الثاني في هذه الموارد. هذا قطعا محمد بن قيس البجلي الثقة الذي روى كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، افتح كتاب النجاشي بتعرف شو عم بقول لك. هو النجاشي بس بدي أذكر هذا الرجل، شو بيقول لك؟ بيقول لك فلان الفلاني روى عنه عاصم بن حميد كتاب قضايا أمير المؤمنين. ما لناش مورد احتمال المسألة، بس لأن العلامة الحلي لم يكن يراجع الكتب الرجالية، كان يراجع فقط ماذا؟ كتاب الخلاصة للعلامة الحلي، والعلامة الحلي بينقلش هالأفكار في الغالب، بينقل بس ثقة ومش ثقة، فعادة شو يقعون في الوهم. وهذا أمر نبه عليه الشيخ حسن ابنه للشهيد الأول والشهيد الثاني، وأتهجم على بيه بهجوم مش حلو كثير كان يعني. يذكر تعجبات من والده يعني تعجبات من والده يا عمر الحمد لله قال له قال له والله ما كنت أعتقد أن والدي هيك
في
معنى تحقيقات يا طه منطقة الجمال كتاب مميز لأن هو كتاب لأن أقرأ أكتاب منطقة الجمال مقدمة أقرأوش كله الباقي الروايات لكن أقرأ المقدمة تعيد مقدمة شريفة مميزة لا تستطيع أن تتعرف واقع الشيعة في واقع العلم الشيعة في ذاك الزمان إذا قرأت هذه المقدمة بتخبرك عن مشاكلهم شو مشاكلنا نحن ليش عم نعمل هيك ليش سوينا هكذا شو اشتغلنا شو كذا بيخبرك عن واقعهم وشو مقدمته رحمة الله تعالى عليه وهذه المقدمة كانت هي مثل تقول إني أعطيته باسط الأخباريين إنه فتحت له مجال الأخباري هي فتحت باب الأخباريين أن يقضى على الأصولية على المقدمة هذه لأنه فرجاك أنه هو عن جد هو بيّن لك شو الأسس للفكر العلامة الحلي ليش العلامة الحلي أنشأ هيك طريقة جديدة في الاستنباط فعلا
هل
أنت
فقه
الشيخ؟ ها؟ هل أنت فقه الشيخ حسن؟ إيه عنده معالم معالم فقه معالم معالم الدين كان المقصود منه يكتب مقدمة في طلب العلم ثم يكتب مقدمة في علم الأصول ثم يشرع بماذا؟ في علم الفقه فوصل في علم الفقه إلى الصلاة أتصور لكن بعد ذلك اهتم كثيرا بكتاب الأصول والمقدمة الأولى تعيد طلب العلم هلا بالمعالم مضمعين مع بعض مقدمة في استحباب طلب العلم والثاني بعد ماذا علم الأصول فصل عن الفقه ولا الآن مطبوع معالم الفقه للشيخ حسن نفس صاحب المدارس وقرأ الرواية بس عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال قضى أمير المؤمنين ما رأيت له بحياتي أنت رأيت له شو مرة؟ لا عن أسلوب الفقه بأسلوب الفقه نفس صاحب المدارك من جهة أنهما يعني تلميذان بارين للمقدس الأردبيل تلاميذ أبرار يعني أبرار بكل ما للكلمة معنا مقدس الأردبيل يعتبر نابغة زمانه علامة زمانه بلا منازع وهن واقعا مع أنه معاشروه مدة قليلة لكنه استفادوا منه كثيرا عن جد يعني ليقرأ كتاب هالقصة المنقولة دائما أنه جلسوا معه بس سنتين وهو قال لهم شوفوا علم هؤلاء أنه استفادوا منه كثيرا جدا خلال هالسنتين عن جد بالكتاب بكتب العلام بكتب صاحب المدارك أو كتب صاحب المعالم بتعرف هذا المعنى استفادوا منه كثيرا بل كأنه بتحس حالك عم تقرأ المدارك هو تدقيقات أكثر على طريقة المقدس الأردبيلي المقدس الأردبيلي إنسان مدقق جدا دقيق جدا المقدس الأردبيلي زيادة في تدقيقات الأردبيلي على يدي المدارك وصاحب المعالم كتاب الرياض بيمدح كثيرا شوفوه شي مرة قارنوه بكلمات الروضة وكلمات المعالم والمدارك ما بيخرج عنه شو مرة جربوا أنتوا تقارن أنا قارن عبارات بعينها تنقل يعني أنا بعض الأساتذة كان يمدح لي كثير الرياض فحاولت شوف في بقلب الرياض شيء ما في شيء معطى إنه شيء مستهجن يعني وهذا الشهيد الثاني في الروضة والصاحب المدارس صاحب المعالم هذا العبارات رواية نقرأها غدا خلاص الحمد لله رب العالمين نعم هذا